انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تفتكروا الفراعنة كانوا بيصحوا من النوم على صوت ايه؟ كانوا بياكلوا ايه؟ بيلبسوا ازاي؟ الحضارة المصرية مش بس اهرامات وتماثيل، دي يوميات وعادات وضحك الطفل في حارة فرعونية. تعالوا نعيش معاهم، نروح السوق، نزور المدرسة، نسمع أقدم قصة حب، ونشوف إزاي كانوا بيحتفلوا بالأعياد. برنامج بالبلدي مصري بيحكي تفاصيل يوميات حضارة مصر زمان زي ما محدش حكاها قبل كده. تابعوني كل أسبوع، أنا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي مصري على تسعينات FM، وخليك جزء من التاريخ الحي.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الخير والجمال عليكم مستمعينا مستمعين راديو تسعينات FM، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالبلدي مصري، يوميات مصر القديمة. أنا سوزي الطوخي، وأتشرف أن أنا أقابل حضراتكم كل يوم اثنين الساعة 7:15 مساء والمدة نص ساعة. لو حابين تشوفونا صوت وصورة خليكم معنا على صفحتنا على فيسبوك تسعينات لايف، ولو حابين تسمعونا تسمعوا الأغاني في الفواصل اسمعونا من الابليكيشن على الموبايل، وتقدروا كمان تعلقوا على اللايف وأنا أتشرف جدا بأني أرد على حضراتكم، وكمان تعملوا مداخلات على رقمنا 0142-27894. كمان تقدروا تكلمونا وتجاوبوا على سؤال الحلقة وسؤال حلقتنا النهاردة، إزاي مصر القديم كان بارع في علم الفلك، وإزاي استخدمه في حياته يومية، وإزاي وصل لنا العلم ده، وصل لنا منه إيه. الحقيقة النهاردة حلقتنا هتبقى مختلفة شوية، زي ما حضرتنا علمتنا الدنيا أسرار، وأسرار الكون ومعظم العلوم اللي أخدناها من المصري القديم الحقيقة لسه بتبهرنا لحد النهاردة. النهاردة بقى رحلتنا في علم العلوم، العلم اللي منه أخد المصري القديم سر عظمته، وهو علم الفلك. المصري القديم ما كانش بيشوف السماء مجرد نجوم مضيئة، لا، كان بيعتبرها كتاب مفتوح فيه أسرار الزمن والفصول حتى مصيره. علم الفلك عند المصريين ما كانش رفاهية، كان علم للحياة. تخيلوا أنهم حددوا مواسم الزراعة والفيضان عن طريق مراقبة نجم واحد بس، هو النجم سبدت. لما كان بيظهر في السماء وقبل شروق الشمس معناه أن الفيضان جاي، ومع الفيضان تيجي الحياة. طب إزاي استخدموه واستفادوا منه بإيه، وإزاي وصل لنا العلم دوت؟ كل ده النهاردة معانا في حلقتنا، وزي ما عرفنا في اليومين اللي فاتوا دول عن سرقة لوحة من اللوحات اللي بتحكي إزاي المصري القديم كان بيستخدم النجوم والفلك في تحديد فصول السنة وتحديد المواسم والمناخ بتاعه علشان يبتدي يزرع المحاصيل. وفيها تفاصيل كتيرة جدا جدا للأسف امتدت إليها يد اللصوص في الفترة اللي فاتت، وجاري البحث عن العمل الحكاية ديت مع تنبيه وأمر من السيد رئيس الجمهورية بأنهم يعملوا مكان كبير يسع للمقتنيات اللي لسه ما تحطتش في المتاحف. وللعلم إن هي 2 مليون قطعة، ده كتير جدا، 2 مليون قطعة محطوطة في المخازن ملهاش أي أقول عليها إيه، ما كانتش لسه اتعرضت وملهاش أي مكان تاني، وللأسف بتمتد إليها يد الناس اللي مش عارفين قيمتها، واللي بيحرموا المصري إن هو يثبت إن هو صاحب هذه الحضارة العظيمة وبينفي وجودها. هنطلع فاصل ونرجع نشوف أسرار علم الفلك عند المصري القديم.
محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك رب العالمين، من الضل ومن الخين ومن الخلق اللي بين أهليك مدسوسة يا محروسة يا محروسة يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق
أهلا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة بنتكلم عن أهم علم اهتم به المصري القديم واتعلمه واستخدمه في كل تفاصيل حياته. النهاردة هنحكي عن عبقرية ناس شافوا السماء مش بس جمال لكن علم ونظام. من أكتر من 4000 سنة بنوا حضارة علمتنا أول درس في معرفة الزمن والنجوم وكمان الهندسة. أيوة، كل مبنى اتبنى وكل معبد اتحفر في جبل كان له دليل في السماء. النهاردة هنمشي سوا في ممرات، لكن مش ممرات على الأرض، هنمشي سوا في ممرات النجوم، دليل المصري القديم لبنى حضرته. أول مظهر من مظاهر الاستفادة من النجوم عند المصري القديم هو تحديد فصول السنة، وعليه تم تحديد مواعيد الزراعة والري والحصاد. واتحددت أيام السنة 365 يوم، كان بيبدأ بظهور النجم سبدت. 365 يوم متقسمة ل 12 شهر، وال 12 شهر متقسم ل 30 يوم ومعاهم 5 أيام أعياد، زي ما احنا اتكلمنا من كذا حلقة فاتت. وإحنا اتكلمنا في كان في رأس السنة المصرية أو السنة القبطية، اتكلمنا عن الشهور القبطية وترتيبها، وحتى قلنا الأمثال اللي بتتقال عليها، وكمان في 5 أيام كده فرق اللي هو شهر نسيء اللي هو بيتبقى فيه الأعياد. التقويم كان أساس لتنظيم حياتهم، ونقدر نقول أن التقويم ده هو التقويم اللي العالم كله ماشي عليه لحد النهاردة، لكن مع شوية اختلافات. يعني فصول السنة كانوا 3 فصول بس، فصل الفيضان اللي هو أخت، وهو فصل انحصار الفيضان وبداية بذر البذور، فصل الشتاء اللي هو برد، وفصل الحصاد اللي هو الصيف اللي هو شمه، اللي احنا قلنا جاي من عن لكلمة شم النسيم، هو بداية فصل الصيف وليس احتفال ديني زي ما اتكلمنا في الاحتفالات يوم ما كنا بنتكلم عن الاحتفالات المصري القديم. ده بالنسبة للفصول، لكن الشهور اللي هي 12 شهر كنا اتكلمنا عليهم زي ما قلنا، ومعاهم شهر 5 أيام، وكانت الأيام دي الاحتفال بأعياد ميلاد 5 من الآلهة اللي هم أوزوريس وإيزيس ونفتيس وست وحورس الكبير. وبيعتمد على دورة الشمس في تحديد الأيام، لكن بيعتمد على دورة النجم سبدت وشروقه الاحتراقي فجرا قبل الشمس لأول مرة بعد غيابه عن سماء الليل، مدة بتتراوح من 50 ل51 يوم، وبكده كانوا بيعلنوا بداية العام الجديد وبداية استقبال الفيضان. كمان هنشوف أن التقويم المصري من أوائل التقاويم اللي عرفتها البشرية والأكثر دقة، عشان كده بيتم الاعتماد عليه في الزراعة وحساب المناخ والطقس المناسبين للزراعة والمحاصيل المناسبة للزراعة. وزي ما عرفنا أسماء الشهور القبطية أو المصرية، الأيام المعروفة النهاردة هي ذات أصل مصري قديم، يعني أيام الأسبوع الإنجليزية متاخدة من الأيام الفرعونية، هي بس مترجمين الأسماء. يعني عندنا يوم الشمس اللي هو Sunday، ويوم القمر اللي هو Monday، المريخ Tuesday، وعطارد اللي هي Wednesday، أما المشتري اللي هو Thursday، والزهرة أو فينوس اللي هو Friday، وSaturday اللي هو زحل. الحقيقة أن أيام الأسبوع السبع بالشكل المعروف دلوقتي ما كانتش موجودة بنفس الطريقة عند المصري القديم. هم كانوا بيقسموا الشهر 3 أسابيع، كل أسبوع 10 أيام. أما فكرة السبعة أيام دي جت بعد كده من البابليين اللي تأثروا بعلم الفلك المصري، وبعديها نقل البابليين التقسيمة وسموا كل يوم باسم كوكب، وبعديهم الإغريق والرومان استخدموها بنفس الطريقة اللي انتقلت بعد كده لأوروبا كلها. ده بالنسبة لكتابة التقويم والتقسيمة، إنما اللي بيتم بيها عمل شهور السنة، وكمان بيتم عليها الزراعة والحصاد والري زي ما احنا عارفين. إنما بيتم استخدامه إزاي وإزاي استفاد المصري القديم في البنى والهندسة وفن العمارة اللي بيبهرنا بيه لحد النهاردة، ده اللي هنتكلم عليه بعد الفاصل، فاصل صغير، وراجعين لعم الهندسة كلها.
اليوم غدا ومع
النهاردة 6 أكتوبر والحالة الوطنية عندي عالية شوية. الحقيقة اللي كملها كمان الحلقة بتاعت النهاردة إزاي المصري القديم اللي كان المفروض يعني في حياة بدائية شوية ما عندوش الحاجات اللي عندنا، ولكن في كل حلقة من الحلقات من بلدي مصري، وإحنا دلوقتي في الموسم الرابع وكمان في الحلقة التاسعة، يعني خلاص قربنا بنشطب الموسم الرابع، شفنا قد إيه هو متقدم جدا لحاجات احنا لسه دوب بنكتشفها وبنشوف. والله ده زينا، ده عامل زينا، ده عامل زينا، عامل زينا 7000 سنة. مش عارفة مين اللي متقدم على مين بصراحة. هنكمل حلقتنا النهاردة عن عظمة علم الفلك والتقويم عند المصري القديم، واللي ما اكتفاش انه يستخدمه بس في معرفة الشهور او عدد الايام، لكن قسموا لفصول معتمدة على المناخ عشان ضبط الزراعة والمحاصيل. لكنه في استخدام علم الفلك ما توقفش عند الزراعة والاحتفالات بس، لكن استخدمها في علم العمارة والهندسة، واستخدم النجوم كدليل يبني تحتها أعظم المعابد والأثار اللي تشهد بعظمته لحد النهاردة. تعالوا بقى نتعرف إزاي المصري القديم استخدم الهندسة وعلم الفلك سوا. أولهم وأشهرهم عظمة معبد أبو سمبل في أسوان، هو واحد من أشهر الأمثلة على العمارة الفلكية في التاريخ. والعمارة الفلكية دي مش موجودة غير في تاريخنا احنا بس، يعني ما يجيش حد يقولك ايه العمارة الفلكية، العمارة الفلكية عندنا احنا بس. وتعالى أقولك الدليل. أولهم قلنا معبد أبو سمبل لأنه بيتعامد شعاع الشمس مرتين في السنة، 22 فبراير و22 أكتوبر، على وجه رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس. التاريخين دول بيمثلوا يوم ميلاده ويوم تتويجه على العرش. التصميم ده مش صدفة، المصريين حسبوا زاوية ميل الشمس واتجاهها بدقة هندسية فلكية مذهلة. وفي الحلقة اللي فاتت لما قلت لكم ان انا رحت المتحف المصري الكبير اللي هو موجود دلوقتي في الأهرامات، وقلنا ان تمثال رمسيس الثاني الموجود في البهو بتاعه بتتعامد الشمس على وجهه مرتين في نفس اللحظة لما بتتعامد على وجهه في قدس الأقداس في أبو سمبل في أسوان. يعني أسوان والقاهرة بتتعامد الشمس على وجهه في التاريخين دول بالضبط بالضبط، وده عظمة المهندس المصري على مر العصور، إن كان الجد أو الحفيد المهندس المصري بيبهرنا دايما. يعني جد بقى هو أضرب شغله، والمصري الحقيقة ما زال بيبهرنا بعلمه. المعبد اللي بعد كده، وعلى فكرة كل المعابد وكل الحاجات اللي أنا هقولها في الجاية دول مبنية على الهندسة الفلكية زي ما احنا قلنا. معبد الكرنك في الأقصر بيعتبر أكبر معبد ديني في العالم، ومبني بحيث يتماشى محوره الرئيسي مع شروق الشمس في يوم الانقلاب الشتوي. لما الشمس بتطلع في اليوم ده بتنور الممر الطويل للمعبد وصولا لقدس الأقداس. المصريين استخدموه لتحديد بداية السنة وموسم الزراعة. يعني احنا يا جماعة كمان بنلعب مع الشمس، لما تنوري هنا يبقى الشمس اللي يبقى الموسم الزراعة هيبدأ، يبقى الشتاء يبدأ. مصري بقى. معبد دندرة في إنا بيحتوي على واحدة من أقدم القرائط الفلكية المنقوشة في العالم، والمعروفة باسم دائرة دندرة السماوية، بتصور الأبراج الـ 12 والكواكب وحركات النجوم، وبتدل على أن المصريين كان عندهم معرفة دقيقة بالفلك والأبراج قبل آلاف السنين. المعبد نفسه متوجه وفق حركة النجوم، يعني القبة السماوية احنا اللي عاملينها يا جماعة من 7000 سنة وموجودة في معبد دندرة في انا. فلو سمحتوا عرفوا اولادكم وروحوا الرحلات ديت واتفرجوا واعرفوا بلدكم واعرفوا اثرها. احنا الناس بتجينا من اخر الدنيا، ومش عايز اقول لكم الاعمار اللي انا شفتها والحالات الصحية اللي انا شفتها، يعني ناس على كراسي متحركة، يعني الواحد يعني ما بيروح مثلا من القاهرة البنها بيحلف بغربته. دول جايين من آخر الدنيا يشوفوا أثرنا ويشوفوا صحتهم عاملة إزاي، وعالم يعني بجد بجد يعني عاجز جدا واحنا نعدي 35 نصلي واحنا قاعدين يا جماعه. لا احنا عايزين نشاط كده ونروح نشوف ننشط السياحه الداخليه ونوري ولادنا ازاي يعني حضارتهم عظيمه وازاي بلادهم عظيمه. طبعا من اهم من اهم من اهم الحاجات اللي موجوده واحنا عارفين ان هي مترتبه على حسب النجوم الاهرامات الثلاثه في الجيزه، لان الثلاث اهرامات مترصه بدقه مدهش بتتماشى مع نجم النجوم اللي هو اوريون. النجم ده كان بيرمز للاله اوزوريس عند المصريين اللي هو اله البعث والحياه زي ما احنا قلنا، والاتجاهات الجغرافيه اللي هو شمال جنوب شرق غرب موجودة ومتوجهة للاتجاهات ومضبوطة بدقة فلكية لدرجة الخطأ لا يتجاوز درجة جزء من درجة واحدة، يعني مظبوطين بالضبط ومحطوطين في اتجاهات مظبوطة. المعبد اللي بعد كده معبد إدفو اللي هو معبد حورس في أسوان، مبني بحيث يتماشى مع شروق الشمس في يوم عيد حورس، واللي كان المصريين بيحتفلوا بيه كل سنة لما تشرق الشمس بيدخل شعاع في قلب المعبد كرمز الانتصار النور على الظلام. معبد حتشبسوت اللي هو معبد الدير البحري اللي هو محفور في الجبل، وجهته الرئيسية مصممة بحيث تتلقى أشعة الشمس الصباحية في أيام معينة من السماء على محور المعبد، وده بيعبر عن العلاقة بين الملكة حتشبسوت والإله آمون رع والدها الروحي. استخدام الكهنة كمرصد فلكي ولتحديد التوقيتات الخاصة بالشعائر والاحتفالات، الحقيقة الأسطح العلوية للمعبد مزودة كمان بعلامات حجرية بتستمد لتتبع مسارات النجوم. خلاصة الموضوع دوت إن المصري القديم كان بيبني معبده مش بس بالحجر لكن بالضوء والظل والنجوم، كل حجر في مكانه بدقة عالية جدا، وكل معبد شهادة على عبقرية حضارة فهمت السماء قبل آلاف السنين. هنطلع ونرجع نقولها بالمصري، بس المصري النهاردة مختلف شوية، إن شاء الله تنبسطوا فيه.
حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم علمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعينها تملي صحيا وعينها بكل ناحية وفي مليون. طرحة جاية لينا من بعيد وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها بكل ناحية وفي مليون
عينها تملي صحية وعينها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرام، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة.
طبعا تحيا مصر ألف مرة، ألف مليون مرة كمان يا رب لنهاية الحياة. النهاردة في فقرة قولها بالمصري، وبمناسبة احتفالنا بذكرى نصر أكتوبر العظيم، هنتكلم عن أهم المعارك اللي خاضها المصري في تاريخه، واللي هم 955 معركة انتصر فيهم جميعا إلا 12 معركة بس، دول ما انتصرش فيهم للأسف. وهنبدأ بأول معركة من 955، يلا نعد سوا. حقيقة إن لما قريت المعارك اللي دخلنا فيها، الحقيقة أنا ما لقيتش أي معركة إحنا اللي بادئين، يعني إحنا ما روحناش غورنا على حد أو ما عملناش غور على حد أو إغار على حد، إلا إذا كان هو كان دماغه وقال عقله إن هو يعني يتشاكس مع المصريين أو كده. فالحقيقة يعني أنا شفت إن إحنا ما كانتناش عمرنا شعب هجومي، بالعكس احنا كنا بندافع عن ارضنا. والمشكله ان احنا لما كنا بندافع عن ارضنا كنا بنتوسع اكتر، لان احنا كنا يعني بنخلص على اللي زعلنا. لما لقيت ال 955 معركه دول احنا فزنا يعني او انتصرنا فيهم الا 12 معركه بس، وده يدل انه يدل عن عظمه وقوه الجيش المصري، وعلى مدار تاريخه وعلى مدار العصور مصر محميه من الله سبحانه وتعالى، ثم قوه جيشها. تعالوا نعرف بقى أهم المعارك اللي خاضها الجيش المصري، طبعا مش هنقولهم كلهم، هنقول المعارك اللي هي معلمة أو في التاريخ. أولهم طبعا معركة ضد الهكسوس، واللي انتصر فيها بقيادة أحمس، وإحنا كنا حكينا الحكاية دي بتاعت إياح حطب قبل كده، لما زوجها سقنن رع استشهد في المعركة، فبعدت ابنها كامس استشهد برضو، فبدأت تحفز ابنها أحمس ويتدربوا، وعملت أو فكر في عملية العجلات الحربية، وطرد الهكسوس تماما برا مصر خالص خالص، وطبعا انتصر. ولما جت لها الأخبار المصريين راحوا غنوا لها وحوي وحوي يا حطب، يعني افرحي افرحي يا أمر الزمان. أما في عهد تحتمس الثالث، خرج الجيش المصري لأسيا ودمر تحالف فلسطيني سوري كان بينوي مهاجمة مصر في معركة مجدو، واللي كانت من نتائجها تكوين إمبراطورية مصرية في أسيا. يعني احنا خلصنا عليهم وتوسعنا كمان. وطبعا الأشهر معركة قادش اللي قادها الجيش المصري ضد الحيثيين، وانتهت بتوقيع أول معاهدة سلام في التاريخ، ونصوص المعاهدة موجودة لحد النهاردة في جدران المعابد. وطبعا كانت بقيادة أعظم ملوك مصر، أعظم ملوك مصر، ملك رمسيس الثاني. في عهد مرنبتاح ابن رمسيس قام تحالف بين الليبيين وشعوب البحر، اللي نقلوا جيوشهم من أسيا الصغرى لليبيا عن طريق البحر، وهجموا على غرب الدلتا، فخرج لهم الجيش المصري وقضى عليهم تماما. وفي العصر البطلمي خاض الجيش معارك كثيرة في أسيا، ووسع حدود مصر، وكان لها أقوى أسطول بحري ضخم، وكان مصدر رعب لكل أعداء مصر. في العصور الوسطى ما دفعش عن العالم من خطر المغول إلا مصر، وبعديهم التتار والصليبيين، كان آخرهم حدود دمياط ومعركة المنصورة. والحقيقة بعدوا تماما عن مصر بعدها، وما حصلش تاني، ده كان في عهد الأيوبيين. وطبعا احنا عارفين موقعة حطين بعدها، و يعني احنا الحمد لله ما دخلوش مصر. لو ما احب اكلم الشعب مصر اكلم مين؟ لا تعالى بره احنا نكلمك. وفي اخر معاركنا الحمد لله سنة 73 يوم 6 اكتوبر، اليوم اللي اتحفر في صفحات التاريخ، والانتصار العربي الوحيد على الكيان الغاشم، واللي الجيش المصري اظهر بسالة تدرس حتى الان في الاكاديميات الحربية في العالم، ولسه على استعداد للعودة وان عدتم عدنا. ولكن بما ان احنا النهاردة بنتكلم عن الفلك واستخدام المصري في الزراعة واستخدامهم في الهندسة، كمان الفلك وعلم الفلك كان له دور كبير جدا في تحديد وقت حرب اكتوبر عن طريقه. القيادة المصرية اختارت يوم 6 اكتوبر بعد دراسة دقيقة للفلك وحركة الشمس والقمر. اليوم ده كان بيوافق العاشر من رمضان، يعني الجو معتدل نسبيا والجنود صايمين، فده إداهم دفعة روحية كبيرة. كمان الشمس في الوقت ده كانت بتقع خلف الجيش المصري أثناء الهجوم، يعني أشعتها في وش العدو الإسرائيلي، فده صعب عليهم الرؤية والدفاع. أما في آخر اليوم وقت الغروب الشمس بتبقى في ظهر الجيش المصري، فكانت الرؤية هتبقى ممتازة وقت العبور. الخبراء في هيئة الأرصاد والفلك حددوا التوقيت الدقيق للعبور بحيث يكون ضوء الشمس منخفض وقت الهجوم عشان التمويه، يعني الجنود بدأوا التحرك في توقيت يكون فيه نص ظلام كافي لإخفائهم عن أعين العدو، لكن في نفس الوقت بيسمح لهم بالرؤية الكافية لتحديد الاتجاهات. في سيناء النجوم كانت وسيلة للتوجيه للجنود والطيارين خصوصا في العمليات الليلية، لأن البوصلة أحيانا كانت بتتأثر بالمجال المغناطيسي أو بالرمال المعدنية هناك في جبال سيناء، جبالهم معدنية شوية فكانت بتأثر على البوصلة. بعض وحدات الاستطلاع والتسلل كانت بتستخدم النجوم لتحديد الاتجاهات بدقة أثناء التحرك خلف خطوط العدو. حتى الطيارين المصريين استخدموا الحسابات الفلكية في تحديد زوايا الشمس واتجاهاتها لتفادي انعكاس الضوء على زجاج الطائرات أثناء الانطلاق المفاجئ، وده ساعده على إخفائهم عن رادار العدو. اختصارا، الفلك في التاريخ المصري استخدمناه ما اعتبرناش ان السماء دي حاجة بعيدة او النجوم دي حاجة مبهمة بالنسبة لنا، ولكن استخدمناها وتعلمناها وعلمناها للدنيا كلها. استخدمناها في الزراعة وفي الري وفي الهندسة وفي البنى وكمان في الحرب. اما استخدام الفلك في حرب اكتوبر ما كانش مجرد علم نظري، بل كانت اداة استراتيجية في تحديد التوقيت والاتجاه والرؤية، وكل ده ساعده على نجاح عنصر المفاجأة اللي قلب موازين الحرب. حلقة النهاردة هتبقى بالنسبة لي أنا حلقة مختلفة، لأن أنا ما اتكلمتش بس عن عظمة المهندس المصري كان في الزراعة أو في البنى، لكن اتكلمنا كمان عن عظمة الجندي المصري على مر العصور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا من مصر جندا كثيفا فهم في رباط إلى يوم القيامة. الجيش المصري والشعب المصري، او احنا يعني بيقول عليه ايه، جيش طالع له شعب او شعب طالع له جيش. احنا كلنا جيش وكلنا ورا بلدنا، ان كان بالعلم والبحث العلمي وازاي نشوف حاجات بصوره مختلفه. اتعلمنا مصر القديم ان احنا ما نبصش للحاجه من بره، او ما نبصش على المعطيات اللي ربنا اداها لنا من بره بس، لكن نشوف ازاي نستفيد بيها ونفيد بيها بلدنا. كل عام وحضراتكم طيبين، وكل عام مصر بخير، ويا رب دايما في أمان وسلام، ودايما متهنين وسندين ومرتاحين لأن ورانا الجيش المصري. كل عام وحضراتكم بخير، شوفكم اليوم الاثنين الجاي قبل ما عدى بنص ساعة. أسمكم في خير وبخير، تحياتي أنا سوزي التخي، سلام.